إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ليس ثمة حديث في هذه الأيام إلا عن هذا الشهر المبارك الذي أظلكم، وسيدخل علينا هذا الشهر بإذن الله تعالى غدا. وهذا الشهر المبارك من أعظم نعم الله على العبد أن يمد في عمره فيبلغ هذا الشهر، فهذه نعمة في حد ذاتها تحتاج إلى شكر. ودعوني أسمعكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله غريب لم يسمعه كثير منكم، أخرجه الإمام أحمد. قال: نزل ثلاثة رجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عذرة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يضيفوهم، فأضافهم طلحة بن عبيد الله الفياض المشهور بالفياض لكرمه، فأضافهم في منزله، فكان واحد منهم كثير عبادة، وكان الثاني أقل درجة في العبادة، وكان الثالث أقلهم. فنادى منادي الجهاد وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرج الأول للجهاد غاديا فمات في سبيل الله. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا آخر، فخرج الآخر للجهاد فمات في سبيل الله. ثم مات الثالث على فراشه، فكانوا ثلاثة، أولهم أكثرهم سبقا للخير فمات في سبيل الله، ثم الثاني بعده، ثم الثالث تأخر بعدهم عام ثم مات على فراشه. ثم رآهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في المنام، فرأى الأول الذي مات أولا في سبيل الله مؤخر عن أصحابه، ورأى الثاني الذي مات بعده خلفه، والثالث الذي مات على فراشه في أعلى درجة ودرجته العالية. فوقع ذلك في نفسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، كأنه يتعجب، إنسان يموت على فراشه واثنان يموتون في سبيل الله غازين، ثم يجد الذي يموت على فراشه قد رفع درجة عالية. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس أفضل عند الله من مؤمن، ما في أفضل عند الله من مؤمن يعمره الله سبحانه وتعالى فيكثر من تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم يصلي معنا الصلاة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أولم يدرك رمضان فصامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: في ذلك رفعه الله تعالى. دل ذلك على أن الإنسان إن طال عمره وحسن عمله فهو أفضل من غيره، فهذا الذي مات على فراشه ارتفعت درجته لأنه أدرك رمضان وأكثر من التسبيح والتهليل والتحميد، فرفع الله تعالى له الدرجة. فهنيئا لكم أن بلغكم الله تعالى شهر رمضان. فكم من إنسان تمنى أن الله يمد في عمره فيدرك هذا الشهر الكريم لكن وافاه الأجل، فهذه نعمة من الله عز وجل على الإنسان، أن مدنا الله سبحانه وتعالى وأمد في عمرك فأدركت هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. شهر رمضان، قبل أن أدخل في هذه الخطبة دعونا نتدارس فضل هذا الشهر الكريم، دعونا نذكر فضل هذا الشهر الكريم. هذا الشهر الكريم شهر فرحة لكل الناس، فرحة التجار يبيعون ويشترون، هذا الشهر فرحة للأطفال، هذا الشهر فرحة للعصاة فهو مخرج لهم من معاصيهم، هذا الشهر فرحة للمتقين والطائعين، هذا الشهر فرحة لكل الناس إلا الفساق والشياطين، فإنه لا يعجبهم هذا الشهر. فلذلك هذا الشهر الكريم شهر فرحة، يزداد به المؤمن إيمانا وترتفع به الدرجات، تفتح به أبواب الجنان، تغلق به أبواب النيران، تفتح به أبواب السماء، يكون الدعاء واسمع، فإن دعا العبد استجاب الله تعالى لدعائه. إذن هذا الشهر لا بد أن نستقرئ بشكل سريع فضائل هذا الشهر حتى نتعامل مع هذا الشهر على أساس معرفتنا لفضل هذا الشهر المبارك. فهو أولا شهر فرحة، وثانيا هو الشهر الذي جعل الله منه وإليه وما بينهما مغفرة، وليس هذا لأي شهر إلا لشهر رمضان، ما في أي شهر منذ نهايته إلى بدايته مرة أخرى وما بينهما مغفرة إلا شهر رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. هذا فقط في رمضان، أما في غير رمضان من أشهر السنة ولو كانت الأشهر المحرمة فإنك لا تدرك هذه المغفرة والمدح الذات السريع إلا في شهر رمضان، هذا الشهر الذي إذا دخل أول ليلة من لياليه فتحت أبواب السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، فيكون الدعاء فيه أسمع فإن دعا العجز استجيب لدعائه، وفيه فتح لأبوار الجنان، إذان وإعلام بأن الله سبحانه وتعالى يريد المغفرة لكل الناس، وفيه إغلاق لأبواب النار، إذان وإعلام أن الله لا يريد أن يعذب أحدا من خلقه، وهو الشهر الذي جعل الله تعالى فيه لأصحاب الذنوب والخطايا مخرجا، فمن آذته ذنوبه وكبلته خطاياه فله هذا الشهر المبارك أن يصوم، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله عز وجل في كل يوم عتقاء من النار، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم، وهو الشهر الذي جعل الله فيه العمرة تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن العربي المالكي: قال لأن العمرة انضافت إلى رمضان فصارت كفضل الحج بالأجر والثواب، لأن هذا الشهر المبارك شهر رمضان وقعت فيه العمرة فانضاف الفضل إلى الفضل، الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، فصار أجر العمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشهر الذي جعل الله تعالى فيه ليلة من قامها وتعبد لله وتقرب لله فيها كأنه عبد الله ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن تعبد في هذه الليلة فكأنما تقرب لله تعالى بعبادة ألف شهر، وهو الشهر الذي كتب الله فيه قبل أن يبدأ هذا الشهر أعمال الطائعين وحسناتهم ودرجاتهم، وكتب الله تعالى المنافقين والفساق وسيئاتهم قبل أن يدخل هذا الشهر. واسمعوا لهذا الحديث لعل حديث غريب كثير من الناس أول مرة يسمعه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله وأخرجه الإمام الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهر أي عن هذا الشهر بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقسم بالله العظيم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه، ولا يأتي على المنافقين شهر شر لهم منه، إن الله يكتب أجره وثوابه من قبل أن يدخل، يكتب الله أجور العاملين فيه قبل أن يدخل هذا الشهر، ويكتب وزره وشقاءه من قبل أن يدخل. وهذا معلوم أن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بسبعين خمسين ألف سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دعوني الآن ندخل في خطبتنا، وهي: ما هي غايات هذا الصوم؟ هذه مقدمة حتى نعرف فضل هذا الزائر الذي يأتينا كل 11 شهر، يأتينا مرة فلا يزورنا إلا في العام مرة واحدة، والله تعالى يهيئ الأجواء في هذا الشهر المبارك، فالأجواء إيمانية والنفوس مطمئنة والبركات والرحمات تنزل على الناس والمساجد ملأة، ولا تجد الناس إلا بين صائم وقائم وراكع ومعتكف وقارئ للقرآن، فالجو إيماني مهيئ باستقبال هذا الشهر. دعونا نتطرق ولو باليسير أو القليل عن غايات الصوم. ليس الصوم مجرد أن يجوع الإنسان، وليس الصوم مجرد أن يعطش الإنسان، ولا أن يمسك الإنسان عن شهواته ورغباته، ولا الصوم أن يجاري الإنسان الناس في عاداتهم فيصوم كما صاموا. إن للصوم غايات، هذه الغايات مهما استقرأتها وقد أجادها فضيلة الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه فلسفة الصيام، هذا الصوم
مهما قرأت فيه فإنك لا تجمع غاياته. وكل إنسان منا يستفيد من الصوم، الصغير يستفيد، والكبير يستفيد، والفاسق يستفيد، والمريض يستفيد، والطائع يستفيد، وكل إنسان يستفيد من هذا الصوم. ولذا شرعه الله علينا كما شرعه على الذين من قبلنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالمصريون القدماء يصومون، وكذلك الرومان كانوا يصومون، واليهود يصومون، والنصارى يصومون، ويختلف صوم كل أمة عن أمة، لكن الكل كان يصوم. وقد فرض الله تعالى على الجميع صوم، فلماذا هذا الصوم ما يزال قائم في هذه الأمة؟ ما هي فائدة هذا الصوم؟ يدخل علينا الشهر فنقضيه نهارا بالإمساك، ونقضيه ليلا بالأفلام والمسرحيات وفوازير رمضان والمسلسلات. هذه غاية الصوم، أم أن للصوم غاية أخرى أرادها الله سبحانه وتعالى؟ أول غاية، دعوني يمكن أذكر سبع غايات من غايات الصوم. الغاية الأولى من غايات الصوم الوصول للتقوى. التقوى باختصار هو عمل إيماني، عمل داخل قلبك. التقوى العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، الاستعداد ليوم الرحيل، أن تجعل بينك وبين النار وقاية. هذه هي التقوى، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا. النبي يصعد صلى الله عليه وسلم المنبر يقول اتقوا الله، ينزل من المنبر يقول اتقوا الله، يأتي رجل يقول أوصني يقول اتق الله. تقوى غاية من الغاية، من الوسائل التي تحقق من خلالها التقوى الصوم. الصوم عمل إيماني. وأعطيكم مثال على أن الإنسان يتحصل من خلال الصوم على التقوى. كلما تعطي لله من نفسك أكثر يزيد إيمانك. فإذا أنت تعطي لله نصف ساعة في اليوم تحصل على إيمان أبو نصف ساعة. تعطي الله من إيمانك ساعة من وقتك، الله يعطيك إيمان أبو ساعة. تعطي الله من وقتك ساعتين، الله يعطيك إيمان أبو ساعتين. هذا الإيمان أبو ساعتين أو أبو ثلاث ساعات، قد هذا الإيمان يجعلك تبكي إذا قرأت القرآن، وقد يجعلك هذا الإيمان تزداد قربا من الله أكثر. فهذا الشهر المبارك يزيد في أعمالك للطاعة، فإن زادت أعمال البر عندك ارتفع إيمانك. إن تصعد إلى الله أعمال حسنة تنزل عليك من الله أحوال حسنة، إن تصعد إلى الله أعمال سيئة تنزل عليك من الله أحوال سيئة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه معادلة إلهية ما تتغير. لذلك إذا جاء هذا الشهر المبارك الله يهيئ الأجواء كلها علشان تزيد إيماننا. بس إذا زاد إيمانك وصلت إلى التقوى. والدليل على ذلك الإمام هو الإمام، ما يتغير الإمام، القرآن هو القرآن. لماذا الناس في رمضان يبكون إذا صلى الإمام، خاصة بعد مضي أول أسبوع من شهر رمضان؟ تجد الناس تصيح في المساجد والمساجد تمتلئ. ما هو السبب؟ ما تغير القرآن ولا تغير الإمام. السبب أن الإيمان في نفسك زاد، فلما زاد الإيمان تحركت المشاعر، اقشعرت الجلود، دمعت العيون. هذه معادلة ما تتغير. إذا يزيد إيمانك زيد أعمالك، زيد إيمانك، اتقل أعمالك اتقل إيمانك. فالصيام وسيلة ناجحة وناجعة لزيادة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يعني ما في مثل الصيام، ما في شيء يعدل الصيام. وزد على ذلك إذا كان الصيام صياما نبويا تخلله قيام لليل وصلاة التراويح وختم للقرآن واعتكاف في المساجد وصلاة السنن والنوافل والصدقة وتفطير الصائمين وحفظ الجوارح، هذا سيكون نور على نور، وسيجد الإنسان الأنوار تخرج منه بعد مضي أول أسبوع من رمضان. هذا السبب، ما في سبب غيره. أعمالنا قليلة إيمانا قليل، أعمالك تزيد إيمانك يزيد، ما في سبب غير هذا. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تقرأ القرآن، تصلي، تصوم، تتصدق، تعمل البر، إيمانك يزيد. تقدم لله نص ساعة تحصل على إيمان بنص ساعة. ذلك يقول العلماء بمعادلة سهلة، هناك إيمان مطلوب وإيمان موجود. إيمان مطلوب، الله طلب منا إيمان، كمية معينة من الإيمان، إن وجدت هذه الكمية فينا تحركت المشاعر ودمعت العيون وزادت الخشية إذا وجد هذه النسبة من الإيمان. هذا الإيمان المطلوب. لكن الإيمان الموجود عند كل واحد منا إيمان قديم. مثال، لو رحت إلى معرض للسيارات هناك سعر مطلوب لشراء السيارة 5000 دينار، وهناك مال موجود أنت عندك 1000 دينار، هذا 1000 دينار ما تأتي لك بالسيارة، أنت نعم عندك أموال، لكن الأموال هي غير الأموال المطلوبة، هذه أموال موجودة. مثال ثاني، واحد يقول عندك فلوس، يقول لك نعم أنا معي فلوس، لكن الفلوس اللي في جيبه دينار أو الدينارين ما يزوجونه، هذا الدينار ما يشتروا له بيت، هذا الدينارين ما يغنونه، هو عنده مال موجود لكن مو هذا المال المطلوب للزواج، ولا هذا المال المطلوب للبناء والبيت. فالله تعالى طلب من الناس إيمانا غير الإيمان الموجود عندنا، هذا الإيمان يتحصل بكثرة الأعمال، إذا تعمل وزيد إيمانك تحصل على ما عرضه الله وقدمه للناس، تحصل على الخشية، تحصل على التقوى، تحصل على الخشوع، يصير عندك دافعية لعمل الطاعة. ما السبب أن نشوف المنكرات ما نقدر ننكر المنكر؟ إيماننا ضعيف، إيمانك ما يشيلك. ما السبب أن الإنسان يسمع المسجد يؤذن ما يأتي إلى المسجد؟ شوف الناس الصلوات العادية ما يسون المسجد إلا قريب، إيمانه ضعيف، إيمانه ما يشيله. ما السبب أنه يسمع الأذان لصلاة الفجر فلا يقوم؟ إيمانه ضعيف ما يشيله. ما السبب أنه يمر على القرآن الشهر والشهرين والثلاثة والأربع فلا يقوم يصلي أو لا يقرأ القرآن؟ إيمانه ضعيف. إذا زاد إيمانك زادت أعمالك، زادت تقواك. ذلك يا أخوان هذا الشهر المبارك فرصة أن نزيد في أعمالنا فيزيد إيمانك. جرب هذا بس أول أسبوع راح تشوف أن إيمانك يزيد، لأنك قاعد تعطي له أكثر، قاعد تصوم وتجلس تقرأ القرآن وتختم كل شهر أو كل خمسة أيام أو كل أسبوع، تصلي الضحى، تصلي النوافل، تصلي الرواتب، تفطر صائم، تتصدق، تحفظ جوارحك، ما تتكلم في أعراض الناس، لا غيبة لا نميمة لا غيرها، يزيد إيمانك. هذا طبيعي، معادلة طبيعية. ما يأتي عليه أسبوع ويصلي الإمام وهو نفس الإمام إلا بكى الناس، ما تقرأ القرآن إلا رف قلبك، ما تسمع الأذان إلا صارعته إلى المسجد، لأن الإيمان ذات. هذه معادلة الإيمان، بس ما تحتاج أكثر من هذا. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي هذا الصوم هو الوسيلة الناجح الناجعة لوصولكم للتقوى. ثانيا من غايات الصوم المسابقة للخيرات ولفعل الخير، وهذا مقصود. إذا جاء هذا الشهر المبارك، إذا جاء دخل علينا هذا الشهر المبارك، هذا شهر مسارعة. يقول العلماء: الإيثار في كل شيء حسن إلا في أعمال الخير. أثر الناس بكل شيء على الناس إلا في أعمال الخير، فعليك أن تسابق وعليك أن تسارع في هذا الشهر المبارك. سارع، لا تكن كمن يصوم يعطي الله بس بطلب، فيقول: يا ربي تبي يصوم وصوم، أنا ما أكل ما أشرب ما أجامع أحفظ جوارحي بس ما عندي أكثر من هذا. ولا تكن كمن يأتي فقط بالفرائض، لكن خلك من المسابقين المسارعين الذين يأتون بالفرائض ويزيدون عليها بالنوافل، كما قال الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر فرصة للمسابقة، فرصة للمسارعة. يروى عن الإمام أحمد أنه حج، فلما حج كان حريص على أن يرى الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب أحد دواوين السنة، لكن الإمام عبد الرزاق فاته فذهب إلى اليمن، فبكى الإمام أحمد وقد حج ماشيا، يعني تعنى وتعب حج ماشيا وبلغ من السن الكبير يعني في سنه. فقال له الإمام أبو إسحاق الحربي: يا أبا عبد الله، من فاتك في العلم فلن يفوتك في التقوى. هذه خذوها قاعدة، أي إنسان يفوتك في الجاه والمنصب والمكانة والنسب والعلم لا ولن يفوتك بالتقوى. تقوى باب مفتوح، قد يكون المتقي قريب إلى الله، فقير أشعث أخضر ذو طمرين مدفوع في الأبواب، هذا قد يكون أتقى النفس. قد يكون التقي القريب إلى الله سبحانه وتعالى إنسان ليس في عينك شيء، أمي لا يحمل شهادة ولا جاه ولا منصب ولا اسم ولا أسرة ولا مكانة، قد يكون هو التقي النقي. فلذلك خذها قاعدة: من فاتك في العلم فلن يفوتك في تقوى. الشهر المبارك شهر التقوى، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر ثالثا من فوائده أنك في هذا الشهر تشعر بمن حرم أصلا من هذا الطعام أو من الشراب أو من غيره، فكم في عالمنا الإسلامي من الجوع لا نحس بهم، وكم في عالمنا الإسلامي ممن لا يجد طعاما ولا شرابا. فرصة، الله سبحانه وتعالى يجبرنا إجبار على أن نصوم حتى نشعر بإحساس هؤلاء. إذا أنت تصوم 15 ساعة والعشر ساعات، غيرك من يصوم الشهر كله جبرا واضطرارا ما يجد طعاما. هذا بس الله تعالى أراد منا أن نحس بإحساس الآخرين، حس بالناس اللي ملاقين يأكلون وللاقين يشربون ولا ينامون من كثرة الجوع والعطش، بس حس بإحساس هؤلاء. فشرع الله تعالى لنا هذا الصوم حتى نشعر بإحساس هؤلاء. رابعا، شرع الله سبحانه وتعالى لنا هذا الشهر لإقامة شعائر الدين التي لطالما تهرب منها الناس، فلطالما تهرب الناس من الصلاة، ولطالما تهرب الناس من قراءة القرآن. الآن إجبار غصبا على الناس يأتون فيصومون، إن كنت مسلم فصوم معنا، فتجد كل الناس يصومون، اللي يكره الدين واللي ينكر الله أو الذي يلحد بالله واللي يسب الله، كل الناس هؤلاء يرجعون مرة أخرى فيصومون معنا. إنها دورة إجبارية من الله للناس أن يصوموا جميعا، فيأتي رمضان ليوحد الناس مرة أخرى، ويأتي الحج ليجمعهم مرة أخرى، ويأتي الجمعة لتجمع الناس مرة أخرى، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى لجمع شتات هذه الأمة التي لطالما قسمها الاستعمار وجزعها، فيجمعها رمضان مرة ثانية أمة واحدة تصوم مع بعض وتتجه لقبلة واحدة وتصلي في وقت واحد وتفطر في وقت واحد وتمسك في وقت واحد. كذلك من غايات هذا الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يحس الإنسان بالنعم الكثيرة التي عليه، فنعمة الأمن ونعمة الأمان ونعمة امتلاء البطن ونعمة النوم الهانئ، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، فيأتيك الصوم فيحرمك من قليل من هذه النعم حتى تحس بهذا الإحساس، الإحساس بترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة التي بين يديك. لكن الله سبحانه وتعالى طلب من الناس أن يكفوا على ذلك، عن ذلك قربة لله تعالى. ولعل أهم غايات الصوم تقوية جوانب من العبادات، تقوية جوانب من العبادات، هذه أهم غايات الصيام. فيتقوى عند الإنسان جانب الصلاة، اللي تارك المساجد يبدأ يقبل على المساجد، يتقوى عند الإنسان جانب قيام الليل، اللي عمره ما يصلي التراويح يصلي التراويح، يتقوى عند الإنسان جانب الصيام، الذي لا يصوم يبدأ يصوم، يتقوى عند الإنسان جانب النوافل، اللي ما يصلي نوافل يصلي نوافل، يتقوى عند الإنسان جانب الدعاء والتضرع فتجده يدعو، يتقوى عند الإنسان جانب السخاء والعطاء والصدقة والإحسان إلى الخلق. هذه من أهم غايات الصوم، أن الله يقوي عند العباد جوانب من العبادات فيدربهم على هذه العبادات. كذلك من غايات الصوم أن يتعلم الإنسان الامتناع والانكفاف عن كثير من العادات والسلوكيات السيئة، سب الناس، شتم الناس، أذية الناس، ظلم الناس، قول الزور، فيأتي الصوم ليحجب الإنسان عن هذه العادات السيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني تصوم وتسب الناس الله مو محتاج لصومه، تصوم وتغتاب الناس الله مو محتاج لصيامك، تصوم وتشتم الخلق وتظلم الخلق الله مو محتاج لصيامك. فكأن الله تعالى يشعر الخلق بأن من غايات الصوم أن تنكف عن العادات السيئة. موضوع الصيام وأبوابه طويلة لا تنقضي، أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إذا أردت أن تستفيد من هذا الشهر فارسم لنفسك جدولا، حتى أنه ثبت أن الذين لا يخططون لأهدافهم ولا يكتبون أهدافهم لا يستفيدون. ولذلك ارسم لنفسك جدولا في هذا الشهر المبارك، وخطط جيدا للوصول إلى غاية العظمى وهي غاية التقوى. ارسم لنفسك جدولا عباديا، ارسم لنفسك جدولا عباديا، مثلا أنا في هذا الشهر المبارك ما تفوت صلاة في جماعة، هذا جدول يومي أضعه لنفسي وأحقق أنظر إلى نسبة النجاح. عندي اليوم صلاة في جماعة من الفجر إلى العشاء، عندي اليوم في هذا اليوم صلاة تراويح لا أتركها وأصلي مع إمامي حتى يفرغ من صلاته، عندي اليوم تفطير صائم ولو لشخص واحد، عندي ركعتي الضحى، عندي ركعة الوتر، عندي قراءة جزء أو جزئين أو ثلاثة من القرآن. هذا جدولي العبادي في اليوم الواحد. عندي جدول آخر يسمونه الجدول العلمي، عندي لابد أن أتعلم، لابد أن أزيد من معلوماتي في هذا الشهر المبارك، إما من خلال حلقة أو من خلال تصحيح تلاوة أو من خلال معرفة أحكام فقهية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أمر النبي بشيء أن يطلب منه الزيادة إلا بالعلم، وقل رب زدني علما، أمره أن يطلب الزيادة في العلم. وهكذا سار الأنبياء إلى الله، كانوا عباد وكانوا علماء وكانوا دعاة إلى الله. ضع لنفسك جدولا ثالثا وهو الجدول الدعوي، وهو من غاية الصوم أنني على الأقل أدعو وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنصح الخلق وأعمل البر من أعمال الدعوة وغيرها إلى الله سبحانه وتعالى. استفيد من هذا الشهر، ضع لنفسك برنامجا صحيا في هذا الشهر المبارك، فهذا الشهر المبارك الصيام، لو لضيق الوقت لتركت لكم فوائد الصيام الصحية، لكن أخشى أن يضيق الوقت لأن عندنا بعد الخطبة درس فقهي في أحكام الصيام ولو لوقت قصير. الشاهد، ضع لنفسك برنامجا صحيا في هذا الشهر، فقل هذا الشهر مناسب لأن ينزل مثلا وزني أو أن أخفف من الدهنيات والسكريات والنشويات حتى أستعيد طاقتي وصحتي مرة أخرى. هذا الشهر المبارك يستفيد الإنسان من جوانبه جميعا، فلذلك اجعل هذا الشهر بداية كريمة، وإياك أن يفوتك الشهر وأنت كسلان أو أنت نائم. وخذها قاعدة، إذا بدأ الشهر فهو قد بدأ بالعد التنازلي، يعني غدا راح نبدأ بالعد التنازلي، خلاص غدا 30 يوم رمضان، إذا صمنا غد يكون باقي 29 يوم، وإذا دخل أول يوم أول يوم تنتظر آخره، فأنت إذا دخل رمضان عليك فأنت في العد التنازلي. ونحن في آخر الزمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة، وسرعان ما يمشي الزمان، فنحن في آخر الزمان. فضع لنفسك برنامج عبادي وبرنامج علمي وبرنامج دعوي وبرنامج اجتماعي وبرنامج صحي حتى تستفيد من هذا الشهر، ولا تكن كمن يصوم رمضان عادة، فأخلص نيتك واستحضر عزيمتك وزود نفسك بالطاعة وطهر قلبك وأجج أشواقك وأعلن أفراحك وبادر بالتوبة وأكثر من الاستغفار وتحلى بالإنابة وأدرك دموع الندامة واستعد لموسم النقاء وغسل الذنوب، واحرص على الصلوات وعلى التكبير وإدراك التكبيرة، وواظب على الرواتب واستكثر من الرغائب، خذ حظك من قيام الليل ودعاء القنوت وطول القيام والسجود والركوع، ارفع أكف الضراعة لله بالدعاء بالأسحار، واملأ الثلث الأخير بالاستغفار، أدم التلاوة ورطب لسانك بالقرآن، وانهل من مائدة الرحمن، نور الليالي بالتجويد وأطل الأيام بالترتيل، صل الرحم وزور الأقارب، واعف عن من أخطأ وتجاوز عن من هفى، تقرب من جيرانك وكرر اللقاء بإخوانك، خص بالمزيد والود والحب والوصل أهلك وزوجك وأبنائك وخاصتك، اجعل لنفسك مع أهل بيتك برنامجا إيمانيا تخرجهم من هذا الفراغ ومن متابعة المسرحيات والمسلسلات وغيرها إلى نور الطاعة في هذا الشهر المبارك. احسب زكاتك واجمع أموالك وادفعها للمستحقين، وسابق في هذه الميادين فهي ميادين الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أتاكم هذا الشهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزف البشرى للناس، هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله تعالى يبلغنا وإياكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.